الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى مع الأصل الثاني من أصول هذه الرسالة النفيسة الغالية العزيزة، رسالة ثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله له: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والدليل قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالشيخ رحمه الله في هذا الأصل الثاني، وهو أصل عظيم، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ومن الأصول التي يجب على العبد معرفتها كما ذكر في أول الرسالة، فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. وهذا هو الأصل الثاني من الأصول التي يجب على العبد أن يعرفها. فقال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. وبدأ الشيخ رحمه الله ببيان معنى الإسلام، فقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام لغة هو الاستسلام، وأما شرعا فله معنى عام ومعنى خاص. والمعنى العام ذكره الشيخ رحمه الله: الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد أولا، وثانيا الانقياد له بالطاعة، وثالثا البراءة من الشرك وأهله. وهذا دين الأنبياء جميعا، أي أن دين الأنبياء جميعا الإسلام العام الذي جاء به الأنبياء، والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا أمر اجتمعت عليه دعوة الأنبياء جميعا. والإسلام له معنى شرعي خاص، وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالإسلام الخاص. والإسلام أيضا إذا قرن بالإيمان والإحسان، دل الإسلام على الأعمال الظاهرة، دل الإسلام إذا قرن بالإيمان والإحسان دل على الأعمال الظاهرة، كما سيأتي بيانها في حديث جبريل
عليه السلام. وقلنا الإسلام بمعنى العام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، كما قال الله جل وعلا إذ قال له ربه أسلم، أي عن إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين. وكما قال الله جل وعلا عن الحواريين أتباع عيسى قالوا واشهد بأننا مسلمون، وكما قال أبناء يعقوب ونحن له مسلمون. فهذا هو الإسلام العام، والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهذا له مراتب، له مراتب وعددها ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وكل مرتبة لها لها أركان كما قال، أي كل مرتبة لها مراتب، أي أن بعضها أكمل من بعض. فقال الشيخ رحمه الله: فأركان الإسلام خمسة، بدأ بالمرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. قال: فأركان الإسلام خمسة، والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أركان الإسلام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فأول ركن من أركان الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وثاني ركن من أركان الإسلام هو إقام الصلاة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، وخامس هذه الأركان حج بيت الله الحرام. والدليل قوله تعالى، أي الدليل على مرتبة الإسلام هذه، قوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي أن ما يعبد به رب العالمين هو الإسلام، الذي هو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وذكر دليلا آخر من سورة آل عمران قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية نص واضح في أن الإسلام المقصود هنا هو الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يبتغي غير هذا الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت ناسخة لما سبقها من الشرائع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومهيمنا عليه. ثم بدأ الشيخ رحمه الله بعدما ذكر الأدلة العامة على ما ذكره من مرتبة الإسلام من هذا الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فدل له بآية من سورة آل عمران، وقبلها أيضا آية من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. والثانية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفصيلا لهذه الأركان ومعناها، فبدأ بالركن الأعظم وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عن ذكرها، مقدمة عن بقية الأركان، بقوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا قال شيخ: ودليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بعدما دلل ذكر معناها، فهذه الكلمة تسمى بكلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي ركن واحد ضمنت شقين: الشق الأول لا إله إلا الله، والشق الثاني وأشهد أن محمدا أو أن محمدا رسول الله، فهي ركن واحد. بني الإسلام على خمس، ذكر هذا الركن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومعناها أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا ربنا سبحانه وتعالى. ومعناها أي لا معبود حق أو لا معبود بحق إلا الله. والله من أله يأله ألاهة فهو مألوه، والمألوه هو المعبود، كما قال الشاعر العربي: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله. وكما قرأ ابن عباس في القراءة الشاذة وهي حجة في باب اللغة قال: ويذرك وإلهتك بمعنى عبادتك. لذا جعل أهل السنة والجماعة معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. وأركان هذه الكلمة، كلمة التوحيد، تتضمن نفيا وإثباتا، أي أن لها الركن الأول وهو النفي العام، والركن الثاني وهو الإثبات الخاص. نفي عام لفظي ومعنوي، لفظي لا إله لا إله، ومعنوي أي نفي الألوهية الحقة عن غير الله تعالى. لا إله نفي، هذا معنوي، نفي الألوهية الحقة عن غير الله تعالى. وأما شق الإثبات فإلا الله، وهذا إثبات لفظي معنوي. لفظي إلا الله، ومعنوي أي إثبات الألوهية الحقة لله سبحانه وتعالى وحده. وأعرب أهل السنة فيها وجوه الإعراب، والوجه الذي يذكر في كلمة التوحيد أن لا نافية للجنس تعمل عمل إنه، وإله لا إله اسم لا النافية للجنس وخبرها محذوف تقديره حق، وإلا إلا الله هذا حرف استثناء، لكنه هي أداة استثناء ولكنها ملغاة. لذا فالله يجيء مرفوعا وهو بدل مرفوع من الخبر المحذوف حق أو شبه جملة بحق. فهذا ما يذكر في هذا الباب. أما الشق الثاني لهذا الركن الأول هو شهادة أن محمدا رسول الله، ومعناها الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس. وأركانها، أركان هذا الشق الثاني من هذا الركن الأول: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومن مقتضياتها أن لا يعتقد العبد المسلم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية أو في العبادة. فلا ينبغي، لا يجوز أن يعتقد أحد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية أو حقا في الألوهية. وهذا الذي ذكره الشيخ قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، ثم قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فلا إله نفي عام نافيا جميعا، نفي عام إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده، وهذا إثبات خاص. ثم قال وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا إله إلا الله. ففيه نفي وإثبات، كما سبق بيان. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وفي هذه الآية قال الله جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي أن الإقرار بعبودية الله وحده يلزم من ذلك أن يوحد سبحانه وتعالى في ربوبيته، إذا قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا ساقه الشيخ في بيان معنى لا إله إلا الله. قال: ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ذكر هذه الآية ثم بين الشيخ رحمه الله كما سبق وأن ذكرنا معنى قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه تسمى متضمنات شهادة أن محمدا رسول الله. فالإيمان بالله له متضمنات، والإيمان باليوم الآخر له متضمنات، وبالكتب وبالرسل باليوم الآخر، كما أن شهادة أن محمد رسول الله لها أيضا متضمنات، أي جملة أو معنى أو مضمون أن يشهد الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، مضمون ذلك أن يطاع فيما أمر به رسول الله، وأن يصدق فيما أخبر به رسول الله، وأن يجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد ربنا سبحانه وتعالى إلا بما شرعه النبي بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله. ثم قال بعدها رحمه الله تعالى: ثم قال بعدها: ودليل الصلاة والزكاة، بعدما ذكر الركن الأول وذكر له أدلته، ذكر الدليل الثاني وهو الصلاة، والثالث وهو الزكاة، ثم الرابع وهو الحج الصيام، ثم الخامس وهو الحج. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي من إقامة عبودية الله جل وعلا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن ذلك دين القيمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيها نص واضح على أن الصيام فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى، كتب عليكم الصيام. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا فيما تعلق بالمرتبة الأولى وهي الإسلام. ثم قال: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها لا قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا فيما تعلق بهذه المرتبة الثانية. فالشيخ رحمه الله بعدما ذكر مرتبة الإسلام ذكر مرتبة الإيمان. والإيمان لغة هو الاعتقاد الجازم المتضمن للقبول والإذعان. فالإيمان ليس مجرد التصديق، ليس مجرد التصديق، وإنما هو اعتقاد جازم المتضمن للقبول والإذعان، أو التصديق الجازم المتضمن للقبول والإذعان. أما شرعا فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وعمل واعتقاد، أو يقال اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان الذي هو عقيدة، الإيمان الذي هو عقيدة أصوله ستة، وهي التي ذكرها الشيخ: الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذا الذي ذكره وأركانه ستة، أي الذي هو عقيدة. أما الذي يشمل الأعمال ويشمل أنواعها وأجناسها فهو الذي ذكره بقوله وهو 74 شعبة، أي الإيمان الذي هو عقيدة أصوله أو أركانه ستة. أما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواع الأعمال وأجناس الأعمال فهذا كما قال 74 شعبة، وهو منها الأعمال القلبية والقولية والعملية، 3 قلبية قولية عملية. لهذا قال وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الأيمان. ذكر القول ذكر العمل والقول والاعتقاد، ذكر أمرا في القلب وأمرا في القول وأمرا من العمل. هذا قال 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها الذي هو العمل إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان وهي قلبية. إذا قال الإيمان الذي يشمل الأعمال ويشمل أنواعها وأجناسها فهذا 74 شعبة، وإما أن يكون قلبيا أو قوليا أو عمليا. وقال وأركانه ستة، ثم قال وأركانه ستة. أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله تبارك وتعالى. وهذا الركن يتضمن أمورا عدها العلماء وجعلوها 4. الأول الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. هذه هي متضمنات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أي متضمنات الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى هذا دليله بالفطرة والعقل والشرع والحس. فالفطرة شاهدة والعقل دال وشاهد كذلك، وكل الكتب السماوية نطقت بذلك، والحس أيضا دال على وجود الله سبحانه وتعالى. أما المتضمن الثاني وهو الإيمان بربوبيته فمقصوده بأنه وحده الرب، بل له الخلق والملك والتدبير، لا شريك له ولا معين له سبحانه وتعالى، إيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. أما المتضمن الثالث وهو الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق، أي المعبود الحق، لا شريك له سبحانه وتعالى. أما المتضمن الرابع فهو الإيمان بأسمائه وصفاته، فهذا من جهة الإثبات، إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى نفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال ضده سبحانه وتعالى، كما أنه لا ينبغي في باب الإثبات أن يحذر المسلم من التمثيل والتكييف والتحريف والتعطيل، لأن التنزيه يقوم على الإثبات والنفي. هذه المحاذير الأربعة، منها ما يتعلق بالإثبات ومنها ما يتعلق بالتنزيه، وهذا سبق بيانه في القواعد المثلى. وقد ظل في باب هذا المتضمن الرابع وهو الإيمان بأسماء وصفات، ظلت فيه المعطلة وظلت فيه المشبهة. فالمعطلة أنكروا الأسماء والصفات أو أنكروا بعضها، زاعمين أن إثباتها يستلزم التشبيه، وهذا زعم باطل مردود. كما أن المشبهة أثبت الأسماء والصفات مع تشبيه الله تعالى بخلقه، زاعمين أن هذا مقتضى دلالة النص، وهذا زعم باطل مردود. وهذا الركن الإيمان بالله سبحانه وتعالى له ثمرات عظيمة وله ثمرات جليلة، فأعظم ثمرة له تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، بحيث لا يتعلق العبد بغير الله سبحانه وتعالى، ولا ينتشر العبد بغير الله سبحانه وتعالى، ولا ينكسر العبد إلا بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فخوف العبد ورجاء العبد لا يكون إلا لله ذلا وخضوعا ومحبة وتعظيما، لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أنما كمال محبة الله سبحانه وتعالى وكما أن تعظيم الله تعظيم العبد لله جل وعلا يقوم معرفته بمتضمنات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل إن تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى لا تكون على الوجه الأكمل إلا إذا عرف العبد وكان عالما بمتضمنات الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعرفة أصل في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، بل هي الباب الأعظم لعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ بعدها: وأركان ستة، الأولى المؤمن بالله، والثانية قال: وملائكته. هو الركن الثاني من أركان الإيمان، من أركان هذه المرتبة الثانية. والملائكة عالم غيبي، مخلوقون من نور، عابدون لله سبحانه وتعالى، كما أن الله جل وعلا منحهم الإنقياد التام لأمره، ومنحهم القوة على تنفيذ هذا الإنقياد، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، ليس للملائكة من خصائص الربوبية والألوهية شيء. ومتضمنات الإيمان بالملائكة أربعة: أولا، الإيمان بوجودهم. ينبغي أن يعتقد العبد المسلم أن الملائكة موجودون، أوجدهم الله سبحانه وتعالى. وثاني، هذه المتضمنات الإيمان بأسمائهم جملة وتفصيلا. فمن ملائكة الله جل وعلا من وردت أسماؤهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا، فينبغي أن يؤمن العبد بأسمائهم التي ذكرت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بأن لهم أسماء، وهذا يدخل في الإيمان بأسمائهم جملة، لا الإيمان بأسمائهم جملة وتفصيلا. ثالث هذه المتضمنات، الإيمان بصفاتهم جملة وتفصيلا. فمن ملائكة الله من أخبرنا عن صفاتهم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث نزول الوحي، وفي سورة جبريل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتضمن الرابع فهو الإيمان بما علمنا من أعمالهم، لأن الملائكة لهم أعمال عامة ولهم أعمال خاصة. فأما الأعمال العامة كتسبيح الله والتعبد له سبحانه وتعالى ليلا ونهارا ومن أعمالهم الخاصة كجبريل عليه السلام فهو أمين الوحي. وهذا الإيمان بالملائكة له ثمرات عظيمة جليلة على القلوب وعلى الألسنة وعلى الجوارح، فالعلم من ثمراته العلم بعظمة الله جل وعلا، بقوة الله سبحانه وتعالى، بسلطان الله جل سبحانه وتعالى، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق، كما أن الإيمان بملائكة الله جل وعلا من ثمراته شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظ العباد بكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحه، كما أن محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم الركن الثالث فهو الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب، والمراد بهذا الركن الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. وذكر العلماء أن لهذا الركن متضمنات، أي أن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله متضمنات، أولها الإيمان بأن نزوله من عند الله جل وعلا حق، لأن الله جل وعلا هو الذي أنزل هذه الكتب. ثانيها بما الإيمان بما علمنا من أسمائها وما لم نعلم نؤمن به إجمالا، مثلا الزبور أوتيه داود، الإنجيل أنزل على عيسى، التوراة أنزلت على موسى، القرآن أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما المتضمن الثالث من متضمنات الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها، أخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. ورابعها العمل بأحكام ما لم ينسخ منها والرضا والتسليم به، وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم، جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن الكريم كما قال ربنا ومهيمنا عليه. وإن الإيمان بهذا الركن الثالث من أركان الإيمان له ثمرات عظيمة، من ذلك من ثمراته العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به، كما أن من ثمراته العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما أن الإيمان بالكتب يقود العبد لشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. ثم بعدها الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل، والرسل لغة جمع رسول بمعنى مرسل أي مبعوث لإبلاغ شيء. أما شرعا الرسول من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، وسوف نزيد هذه المسألة بيانا إن شاء الله جل وعلا في الأصل الثالث. فأول الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أرسل الرسل للخلق، والرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية شيء، كما أن الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة. والله جل وعلا وصف الرسل بالعبودية له في أعلى مقاماته. والإيمان بالرسل يتضمن أربعة أمور: الأول الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى، الإيمان بأن رسالتهم حق من الله سبحانه وتعالى. والثاني الإيمان بما علمنا من اسمه منهم اسمه، وما لم نعلم اسمه منهم نؤمن به إجماله. وثالثها تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. ورابعها العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد، خاتمهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي متضمنات الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل له ثمرات عظيمة جليلة، منها العلم برحمة الله تعالى وعناية الله تعالى بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط الله تعالى. من ذلك أيضا شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى، ومحبة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وتعظيم الرسل والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله، ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعبادته. هذا واجب على كل مسلم. أما الركن الخامس من أركان الإيمان باليوم الآخر، فاليوم الآخر معناه ويوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. والإيمان باليوم الآخر يتضمن أمورا عددها ثلاثة: أولا الإيمان بالبعث، وثانيها الإيمان بالحساب والجزاء، وثالثها الإيمان بالجنة والنار. فأولا الإيمان بالبعث، وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية. أما الثاني وهو الإيمان بالحساب والجزاء، الحساب المقصود به عد أعمال العبد يوم القيامة، والمقصود بالجزاء الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة أو العذاب الأليم، وداره النار. وداره الجنة أو العذاب الأليم وداره النار. أما الإيمان والمتضمن الثالث الإيمان بالجنة والنار. وأهل السنة والجماعة يلحقون بالإيمان باليوم الآخر أمورا، يلحقون بكل ما يكون بعد الموت، من ذلك فتنة القبر وعذاب القبر. فتنة القبر المقصود بها سؤال الملكين الميت بعد دفنه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. وأما عذاب القبر فالمقصود به أن للقبر عذابا، أن من الناس من يعذب في قبره، ومن الناس من ينعم في قبره، وهذه من ملحقات الإيمان باليوم الآخر. أي الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث، ويتضمن الإيمان بالحساب والجزاء، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار. وألحق به أهل السنة فتنة القبر، وألحق به عذاب القبر. فهذا مما ذكره أهل السنة والجماعة في باب الإيمان باليوم الآخر. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الرغبة في فعل الطاعة، والحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى، والرجاء في ثواب الله جل وعلا في ذلك اليوم العظيم. ومنها الرهبة من فعل المعصية والرضا، والرهبة في فعل المعصية وعدم الرضا على النفس وهي في معصية الله سبحانه وتعالى. كما أن الإيمان باليوم الآخر فيه تسلية للعبد المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرثوه من نعيم الآخرة وثوابها. الركن السادس وهو الإيمان بالقدر. والقدر معناه تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق في علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعالى. والإيمان اليوم الآخر يتضمن أربعة أمور أو أركان أو ما يعرف بأركان الإيمان بالقدر، أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخبر. المرة الأولى والثانية العلم والكتابة قبل حدوث المقدر، والمشيئة والخلق مقارنان لحدوث المقدر. فأولا العلم، لأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. هذا ما يقصد بمرتبة العلم. العلم أن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا ما تعلق بأفعاله سبحانه وتعالى أو تعلق بأفعال عباده. الثانية أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. والثالث أن جميع الخلائق لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. ورابعا أن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. والإيمان بالقدر لا ينافي أن للعبد مشيئة وقدرة على الفعل. لا، الإيمان بالقدر لا ينافي أن للعبد مشيئة وقدرة على الفعل، كما أن الإيمان بالقدر لا يمنح العبد حجة على المعاصي ترك الواجب أو فعلا لمحرم، كما أن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب في معتقد أهل السنة والجماعة. وقد ضل في باب القدر طائفتان، أولها الجبرية وثانيها القدرية. الجبرية قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، وهذا باطل بدليل الشرع وبدليل الواقع، لأن الله جل وعلا أثبت للعبد إرادة وأثبت للعبد مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والجبرية قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة. وناقضهم القدرية قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر، وهذا باطل، لأن الله تعالى خالق لكل شيء، كل شيء كائن بمشيئته سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن إرادته وعن مشيئته سبحانه وتعالى، لأن الكون كله مملوك لله تعالى والإنسان منه، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا فيما تعلق بهذه المرتبة الثانية، وهي الإيمان بالله، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهذه أركانها ومتضمناتها. أما المرتبة الثالثة فقال فيها الشيخ رحمه الله الإحسان. قال المرتبة الثالثة الإحسان وركن واحد، وهو أن تعبد الله وحده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره، قال صدق، قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدني من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. والإحسان لغة ضد الإساءة ويطلق على إيصال النفع وإتقان الشيء وإجادته. يطلق الإحسان على إيصال النفع وإتقان الشيء وإجادته. وإيصال النفع محله المخلوق، والإتقان وإجادة الشيء مع الخالق ومع المخلوق، مع الخالق ومع المخلوق. وهذه مرتبة، مرتبة الإحسان، أعلى من مرتبة الإيمان، وأهلها أقل من مرتبتي، من أهل مرتبتي الإيمان والإحسان، وهي مرتبة عزيزة عالية، لأن الإحسان أعم المراتب من جهة نفسه، وأخصه من جهة أصحابه. وإذا أطلق الإحسان دخل فيه الإيمان والإسلام. وقول المصنف الإحسان ركن واحد، قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته، قال يعني شيء واحد وعلى درجتين. فأركان الإحسان، هناك مرتبة المراقبة وهناك مرتبة المشاهدة. وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، هذه هي المراقبة، وهي عبادة طلب وشوق، وهي أعلى المرتبتين. لذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها وعمود الذي قيامها به. المرتبة الثانية هي المشاهدة، إن لم تكن تراه فهو يراك، وهي عبادة هرب وخوف. هذا نكتفي إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة بما ذكرنا في هذه الرسالة من المسائل، سائلين الله جل وعلا أن يوفقنا ويبصرنا ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويفقهنا ويعلمنا شريعته سبحانه وتعالى، ويعلمنا توحيده سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من العاملين به قولا وعملا واعتقادا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.